ننتقل إلى سورة الفرقان. سورة الفرقان ليس لها تسمية إلا هذه التسمية التي أمامكم مثل سورة النور، ووجه تسميتها بالفرقان لورود كلمة الفرقان فيها، قد وردت فيها 3 مرات. هذه الصورة مكية عند عامة أهل العلم، بل الصحيح أنها مكية بلا شك. والصورة هذه يعني بعض العلماء يقولون يكاد يكون محورها الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس عامة، تدور على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس. لكن إذا فصلنا في هذا الأمر فهذه الصورة في الحقيقة تركزت على 3 أشياء: الحديث عن القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على خلقه وأنه حق وأدلة كونه حق. الأمر الثاني الحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق وأنه أرسل للناس كافة. الثالث الحديث عن جزاء المؤمنين، عن صفات المؤمنين وجزائهم، بل أطالت الصورة في نهايتها عن صفاتهم. وكل محور من هذه المحاور 3 بدأت بتبارك، بدأت بتبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، الثالثة والأخيرة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ثم قال بعده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نأخذ الآن تبارك الأولى. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك تفاعل من البركة وهي الخير الكثير، ومعنى تبارك البركة الكثيرة، مثل قوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء. والمبارك هو ما جعل الله فيه خيرا كثيرا. والرجل المبارك الذي جعل الله فيه خصال وبركة كبيرة، يعني موضع الخيرات والبركات، واجعلني مباركا أينما كنت. وهنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهنا المنزل فيه خيرات وبركات ما الله بيعلم. هذا الإنزال إنزال القرآن قد جعل الله فيه من الخير والبركة ما لا يحصى. ولذلك ما يمكن التعبير عن كثرة هذه البركة والخير إلا تبارك، تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال على عبده رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة هنا إضافة تشريف ومكانة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وليس من السهل أن الإنسان يحوز على هذا الوصف، عبد الرحمن، عبد الله، هذه منزلة أن الله يصفه بذلك. وذلك كان السلف يقولون نحن نحب الله لكن الشأن أن يحبنا، الشأن أن يحبنا سبحانه وتعالى على عبده، ليكون للعالمين نذيرا. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه المنزل لهذا القرآن الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه 4 أدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المستحق. هذه الأربعة الأدلة تقدم لهدم الشرك والمشركين واعتقاداتهم. وهذه من براعة البداية. الذي له ملك السماوات والأرض لا منازع. وذلك إبراهيم حينما عارض النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن الله هو الذي له ملك السماوات والأرض، يأتي بالشمس من المشرق وتذهب للمغرب، فقال له اعكس إذا كنت أنت تملك السماوات والأرض. فبهت الذي كفر. الله له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني هيأه وأوجد فيها الأسباب التي لابد أن توجد وأصلحه. كثير ما قدره الله. الله خلق السماوات والأرض قدرها وقدر فيها قواتها وأرزاقها، خلق الأرض بسطها أجرى فيها ما أجرى فيها من الزروع والنخيل، كل شيء قدره. خلق الإنسان قدره، كل شيء قدره تقديرا، فهيأه وأصلحه وجعل فيه كل ما يحتاجه. ثم قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وكثير القرآن ما يذكر قضية الخلق، أن الله هو المنفرد بها. نحن نسمع مثلا قديما وحتى في الأمم السابقة يقول أنا أخلق، لكن ما ترى شيء مخلوق من عنده. النمرود ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، لكن ما في شيء. يأتي شخص ويقول لك أنا أستطيع أخلق، وهذه دعوة موجودة قديما وحديثا. طيب أخلق، ما يخلق، هم مع ذلك يعتقد فيه. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذه أدلة ناصعة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كيف لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ نراهم ينفعون أنفسهم. المعنى لو وقع عليهم ضرر ما استطاعوا رفعه، ولو أرادوا نفعا أن يحققوه لا يتحقق. الإنسان قد يسعى وقد يجد وقد لا يجد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ضرا بأحد تحقق لا محالة، وإذا أراد نفعه تحقق لا محالة. فإذا رحم فلا ممسك لرحمته، وإذا أمسك فلا مرسل. هنا يتبين الإله الحق. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني البعث، يعني يستطيعون أن يعيدوا خلق الإنسان. هذه كلها اتخذ الكفار هذه الآلهة مع كونها لا تفعل ذلك. وتقدم معنا بالتفصيل في قصة عظيمة، وقصة إبراهيم لما حطم الآلهة. الآلهة امتنعت من إبراهيم؟ ما امتنعت، حطمها كلها. إله تحطمه تخليه محطم بعدين يصلحونه ويعبدونه؟ ما هذه العقول؟ ما تملك شيئا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآن بداية الحديث عن مطاعن الكفار في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سر تقدمة ما سبق، لما ذكر الله صفاته الحقة وذكر صفات الآلهة التي تدل على أنهم ليسوا بآلهة بل هي باطلة. تقديم الدليل لك أنت كموحد. الآن ما هي مطاعن الكفار والرد عليها؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إن هذا إلا إفك، الكلام في القرآن الآن، أن القرآن إفك، مر معنى الإفك الدرس الماضي وهو الكذب وأشد الكذب. افتراه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنه كذبه، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من أعانه، وأعانه عليه قوم آخرون. القرآن أبهم هؤلاء القوم ولم يصح شيء، لكن جاء عن المفسرين تسمية عدد من اليهود أن الكفار أرادوهم أنهم هؤلاء الذين ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على افتراء هذا القرآن، كما أشاروا إلى عداس مولى حويطب ويسار الحضرمي وغيره. لكن لا تهمنا الأسماء. فقال الله سبحانه وتعالى حكم على هذه المقالة: فقد جاءوا ظلما. ظلما أنهم قالوا هذا كذب. زورا أنه هذا القوم، أن هذا القرآن إنما ساعده عليه قوم آخرون. تزوير للحقائق، التزوير أن تزين الأمر بغير حقيقته، سمى تزوير. فهو ظلم وفي نفس الوقت تزوير، زورة. فيظهرون الحق باطل والباطل حق. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني ما سطره الأولون جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاكتتبها. أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها معناه جعلهم يكتبونه، يكتبونها له. ولذلك قال فهي تملى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ. بكرة وأصيلا، ولذلك لم يقيموا حجة، لأن أساطير الأولين أين هي؟ ومن الذي عانهم؟ وهل أساطير الأولين موجود فيها هذا الشيء؟ لكن لماذا يقول المترفون وعلية القوم هذا الكلام؟ هم موقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن يريدون تضليل الأتباع، تضليل الأتباع. قل أنزله الله سبحانه وتعالى، يقول لنبيه جوابا عليهم: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أنزله الذي يعلم السر. وناسب هنا ذكر هذا الكلام، يعلم السر، يعلم خفايا العباد، ويعلم ما في الأمم السابقة، وما في ما تقولون من أساطير الأولين، ومن الذي عانه. يعلم السر، لا يخفى عليه شيء في السماوات وفي الأرض. ثم من رحمته ختم بغفور رحيم، دعوة لهم للتوبة: إنه كان غفورا رحيما، ارجعوا وتوبوا. وهذه سر الختم بغفور رحيم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهذه مرت معنا، أنهم دائما يتهمون، يبطلون النبوة بالمساواة البشرية، يقولون هو بشر مثلنا، هو بشر مثلكم لكن يوحى إليه. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لا، نريد أن يكون ملك، عشان لأجل أن نعرف أنه من عند الله. ولذلك بعد قليل يقولون: إما ننزل ملك أو نرى ربنا، حتى يقول هذا رسوله قد أرسلت إليكم، كله استكبار. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا حتى نصدقه وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. يطلبون شيء آخر من العلامات، أو يلقى إليه كنز. نشوف كنز، بني إسرائيل ماذا طلبوا من عيسى؟ نزل مائدة. هذول يبغون كنز، كل واحد يطلب الذي في ذهنه، يعني كل واحد تعجيز، يريدون التعجيز. الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وذلك سيأتي الجواب بعد قليل. أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة نأكل منها، أو تكون له جنة نأكل منها، يأكل منها. والمعنى يختلف في القراءتين، من الآكل، النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم، وهذه قريب من يعني توافق بني إسرائيل حينما طلبوا المائدة يأكلون منها، أيضا هذول لهم غرض في الأكل منها. أو تكون له جنة نأكل منها أو يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تصدير الجملة بالظالمين لبيان ظلمهم الشديد، الظالمون، ألفي الاستغراق، يعني استجمعوا جميع الظلم. وقال الظالمون، يعني ما قال قالوا، أعطى الوصف أن وصفهم الظلم أصلا، وأن المقولة ستأتي مقولة ظالمة، مقولة محكوم عليها بالظلم. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، دعوة السحر في الأنبياء متكررة. طيب، هم الآن لاحظوا الله سبحانه وتعالى سيبين هذا الأمر وبطلانه، لكن لو تلاحظون في الآيات حينما يحكي ما قالت المشركين لا يردون على القرآن، يعني مثلا يقولون هذه الآية باطلة لكذا، أو يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول، لا، ساحر، كاهن، لابد تأتي بملك، ينزل كنز. طيب والقرآن كيف تردون عليه؟ لا، هو أساطير الأولين اكتتبها. هل أنت كنتم عنده حينما اكتتبها؟ ما في شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، الأمثال السابقة، كنز، ساحر، كيف يمشي في الأسواق يأكل ويشرب مثلنا، فضلوا. إذن هنا معاندة الرسل ومخالفتهم فيما أرسل الله، ما أنزله الله سبحانه وتعالى، ضلال. وهنا ختم الآية فلا يستطيعون سبيلا. ما معنى لا يستطيعون سبيلا؟ حذف المعمول سبيلا، يعني لا يستطيعون سبيلا للاهتداء للحق، لا يستطيعون سبيلا للإيمان. وهنا فائدة مهمة، أن من يشبه على نفسه بغير الوحي لا يخرج من ضلاله، ما يهتدي. الذي يشبه على نفسه بغير ما أنزل الله من الأدلة الباطلة يعيش في حيرة ولا يهتدي سبيلا، وهذا يجب علينا أن نحذر منها. مخالفة الأمر والنهي فيما أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، قل سمعنا وأطعنا. أما إذا رددته بحجج واهية فأنت تعيش في دوامة ليس فيها هدى، فبالتالي لا تهتدي، لا تهتدي. وذلك ترى في جميع من عاند الرسل والفرق لا تخرج من ضلالها، ويمكن هو يريد الخروج لكن لما دخل في هذه الدوامة لم يخرج منها. تبارك الثانية: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هم يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق يأكل ليس معه ملك، ويرون النبي صلى الله عليه وسلم حاله بسيطة. أخبره الله سبحانه وتعالى أن ما ادخر له يوم القيامة هو المطلوب، هو المهم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، وقيده بالمشيئة لبيان أن كل شيء بتقدير الله وفضله وكرمه. جعل لك خيرا من ذلك مما يقولونه جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وهذا قد وعد الله سبحانه وتعالى نبيه في القرآن كثيرا: ولسوف يعطيك ربك ترضى. ولما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى منزله في الجنة فقال: أأدخله؟ قالوا: إنك داخل. وأعطاه الله من المكانة وجعله أفضل الأنبياء، فهو يوم الحشر صلى الله عليه وسلم هو من كما جاء في حديث الشفاعة يشفع للناس، شفاعاته متعددة صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة. وهذا الحديث الآن عن البعث والنشور، قلنا هذه من المحاور. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وهي نار جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في السورة الأخرى: وإذا الجحيم سعرت، يعني أوقدت حتى أصبحت سعيرا شديدة الحرارة شديدة الإحراق. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا السعير: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال قبل ذلك: واعتدنا لمن كذب، يعني أن الله أعد لهم هذا الإعداد فيه من الإيلام ما الله به عليم، يعني أن تم الإعداد لهم وأنه حاضر لكم، هذا الاستقبال لكم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. الجحيم سعرت، يرون من بعيد مسعر، أما الجنة فتقرب، تزلف تقرب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. التغيظ هو صوت اضطراب النار، والزفير الأصوات التي تخرج، فهي ذات غليان ويحطم بعضها بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من شدة تغيظها وغليانها والأصوات التي تخرج منها من هذا الغليان هي ما تستقبله. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، معنى الآية يلقون في جهنم فتضيق بهم، يعني من ضمن العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، عذاب جهنم متنوع. الله ذكر منه أصناف: سأرهقه صعودا، وذكر كثير وآخر من شكله أزواج. من ضمن العذاب هذا النوع، تضيق عليهم مقرنين، مكانا ضيقا مقرنين. مقرنين يعني مقترنين بعضهم مع بعض، أهل جهنم ومن معهم؟ معهم الشياطين. فيضيق عليهم إلى درجة كبيرة مع العذاب وضيق المكان، ومع من؟ مع أجناسهم وأشكالهم والشياطين. وإذا ألقوا منها ماذا يقولون في هذه الحالة؟ مكان ضيق مقرنين، دعوا هنالك ثبورا، دعوا بالثبور، يعني يا رب أهلكنا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يعني هم يدعون يقول رب أهلكنا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يدعون على نفسهم بالهلاك، فيجلسون يدعون ولا يستجاب، لا يموتون فيها ولا يحيى. دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا باستمرار، صياح مستمر. صلى الله السلام والعافية، صلى الله يقينا وإياكم عذاب جهنم. ثم قال سبحانه وتعالى، هذا دليل مقارنة لمن يعقل، وهذه من أسلوب القرآن، يعني أن يذكر حالهم وعذابهم بعد ذلك يقارن. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، أذلك خير أم جنة الخلد؟ لا مقارنة، يعني هل هذا الوضع الذي أنتم فيه من العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وذكر لفظ التقوى ليعلق الحكم به، أنهم دخلوا ووعدوا لتقواهم، وهذه من لطائف القرآن أنه ما يأتي بالاسم المجرد الظاهر الذي لا يتعلق به معنى إلا مجرد الشخص، لا، وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. انتقل القرآن الآن إلى حجة هي القاصمة في الأخير، هم الآن تعلقوا بمعبوديهم، عبدوا آلهة وربما صالحين وربما أنبياء، طيب هل سينفعونكم؟ لا. حتى سهل عليكم فهم الآية، الله سبحانه وتعالى ماذا ذكر في سورة المائدة في حق عيسى؟ أتى بنبيه الكريم وسأله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا وقت الحشر يؤتى بعيسى وأتباعه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، سقط الأتباع، هذا عيسى الذي تعبدونه عليه الصلاة والسلام تبرأ منكم ولم يقل لكم اعبدوني، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فهم في أشد الحسرة حينما يرون من عبدوهم تبرأوا منه، فعيسى يتبرأ منه يقول ما قلت لهم ذلك، ثم قال الله في نهايتها هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. هنا نفس القضية، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. أنا لأجل لا يتوهم منكم أحد يقول كيف الله يحشر ما يعبدون معهم، لا السؤال هنا حشر للمسائلة، يعني ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول لهم أأنتم أضللتم عبادي؟ أأنت، حينما قال لعيسى أأنت قلت للناس اعبدوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت؟ السؤال نفسه هنا، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. تبرأ من عبدوه فسقط دليل فأصاب بالتحسر وسار الحج عليهم، ولكن متعتهم وأباءهم، يعني إنما غرهم متاع الدنيا وحب الدنيا آثروها على الحق حتى نسوا الذكر. النسيان من ضمن إطلاقاته الترك، يعني نسوا الذكر تركوا الذكر. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. البوار هو الفساد، وكانوا قوما يعني هلك فاسدين بائرين. فالبوار هو الفساد والبطلان والهلاك، وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم، يقول الله سبحانه وتعالى من عبدتوهم فقد كذبوكم بما تقولوا، كذبوكم. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام كذبكم، وهؤلاء بالعموم ذكرهم الله. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، وهذا هو الحسرة يحسرهم ذاك الموقف. ما تستطيعون صرف العذاب، ما حد يصرفه، ولا تستطيعون نصرا، لا يوجد من ينصركم. لأن الكافر ذاك اليوم ماذا يريد؟ يريد أن يصرف العذاب أو نصير. وقالوا يا مالك، ماذا سألوا مالك؟ ها؟ كيف؟ ليقضي علينا ربك. ما في قضاء، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون خروج صرف هذا العذاب عنهم. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يريدون صرف هذا العذاب عنهم، أو يريدون نصيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فبين أن السابق من ادعاء الألوهية للآلهة الباطلة وعبادتها والطعن في القرآن والرسل كله من الظلم. نذقه عذابا كبيرا. العذاب نوعان، عذاب أدنى وعذاب أكبر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى عذاب الدنيا، العذاب الأكبر هو الآخرة. وهنا يظهر لماذا سمي الكبير، لأنه عذاب مستمر أبدي متنوع كبير. هذا العذاب بخلاف عذاب الدنيا فهو أدنى. ثم انتقلت الآيات إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقرير بشرية الرسل. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ويمشون في الأسواق. هذا حالهم. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، كلهم على هذه الوتيرة من البشر. ثم قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا خطاب عام للجميع. هنا لم يحدد لا البعض ولا الفتنة، يعني وجعلنا بعضكم لبعض عموما، فتنة ابتلاء واختبار بأصناف. لأن هناك بعضنا لبعض يكون فتنة، هذا صاحب سوء يغويه. الكفار بماذا يغون بعض؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. فيؤثر عليه هذا ويؤثر عليه هذا. وسبق معنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في حق الكافرين: حتى أنسوكم ذكري. فكان المؤمنين للكفار فتنة يرونهم فيستهزئون بهم، فتنة أخرى، بعضكم لبعض فتنة، فبعضهم يفتن بعضا ويضل، وبعضهم يفتتن بحال المؤمنين يستهزئ بهم، هذه فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وهذه فائدة الصبر على تقوى وعلى طاعة وعلى الهدى وعدم الافتتان، يقي الإنسان بإذن الله. وكان ربك بصيرا، يعني بصيرا بعباده، بصيرا بما يفتنهم، بصيرا بما يهديهم، بصيرا بما بهدايتهم وما يصلحهم، يشمل يعني كل ما هو بصر، يعني يدخل تحت هذه الكلمة. الآن مقالة أخرى من مقالات تكذيب الكفار، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ما معنى دعوام هذه؟ يقول أنت تقول ملائكة ويأتيك جبريل وكذا، أنزل الملائكة دعنا نراهم. وهذا سبق معنى كثير، تعنت المشركين مع الرسل، يطلبون منهم عدة طلبات. وعرفنا سابق أن طلب الآيات مذموم، وما طلب قوم آية إلا وأنكروها. لماذا؟ لأن الهدى بين أيديهم ما اهتدوا، سيهتدون بآية يطلبونها؟ لأن الطلب كان تعنتا. أو نرى ربنا، دعنا نرى الله، أنت تقول فيها الله دعنا نراه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد استكبروا. الاستكبار هو أعظم الكبر، الألف والسين والتاء تدل على شدة الكبر. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب، هم يريدون أن يروا الملائكة، جاء الجواب: سترونهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة سترونهم عند قبض الروح في يوم القيامة، يسوقونكم إلى جهنم. يوم يرون الملائكة، إذا طلبتم رؤية الملائكة فسترونهم يوم لا ينفع شيء. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني لا يبشرونهم بالخير، وإنما يبشرونهم بنار جهنم. ويقولون حجرا محجورا. أكثر المفسرين يرون أن فاعل يقولون هم الملائكة، وهذا هو الصواب، يعني أن الملائكة تقول لهم حجرا محجورا، يعني أننا نحجركم عن جهنم. وليس من قول المشركين. لماذا ليس من قول المشركين؟ أن المشركين لا يقولون حجرا محجورا يعني حرام عليكم أن تدخلوننا جهنم، ما يمكن، لا يمكن أن يصدق هذا المعنى عليه، هذا الظاهر من الآية. وبعضهم جعلها في حق المشركين وقالوا هذا أشبه ما يكون بطلب، طبعا هم يطلبون الخروج، يطلبون كذا، لكن لا يستجاب له. ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر سبق معنا أن له عمل، في الجاهلية الذين نزل فيهم القرآن كانوا أصحاب طاعات، يعني هم يظنون أنفسهم، يعني ينذرون للبيت، يتصدقون للبيت، لكن ينحرونها للآلهة، يكرمون الضيف، يكرمون، يتصدقون عن الناس بهذه النذر. ولهم أعمال، وسبق معنا والذين كفروا أعمالهم كسراب، لكن لا تقبل لأنه ليس موحدا. شرط قبول العمل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وسبق تشبيه أعمالهم في البطلان بالسراب، فهنا يأتي الله سبحانه وتعالى فيجعل أعمالهم هباء منثورا. ما هو الهباء؟ هو الأجزاء اليسيرة المتطايرة اللي نراها مثلا في الغبار أثناء الضوء. أحيانا إذا رأيت فتحت نافذة أو شيء ترى أوصال، يعني جزيئات صغيرة في الهواء تنتقل من شدة ينثر، فسماها هباء. فهو خصوصا إذا حطمت بعض الأشياء وتطاير منها أشياء يسيرة في الهواء ومع ضوء الشمس تراها حبيبات صغيرة جدا تعلق، هكذا تصبح هباء منثورا. هذا هو الهباء، فهو ما يتطاير تراه يتطاير في الشمس. وخصوصا حينما نرى في الغبار يظهر ذلك جليا، أعمالهم تكون كذلك. فجعلناه هباء منثورا. وكعادة القرآن يذكر حال المعرضين، جزاء المتقين، أصحاب الجنة يومئذ في هذا اليوم، هذا حال الكفار، هذا حال المؤمنين. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مستقر أين؟ في الجنة، خير مستقرا. ولذلك قال أصحاب الجنة، أضافهم للجنة، الاستقرار في الجنة. أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا، يعني فيها في الجنة. وأحسن مقيلا، المقيل هي القيلولة. لكن السؤال، لماذا ذكر القيلولة؟ يقولون فسرون أن القيلولة هي نوم المترفين، هي وسط النهار، ففي مقابلة بحال الكفار وإغاظة لهم أنهم كنتم مترفين، كنتم كذا، فهم أحسن مقيلة منكم وفي جنة. فالمقيل هو المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة، وهذه الاستراحة استراحة ترف، وهذا نعيم لهم. لكن قيلولة ليست قيلولة في دنيانا، هذه قيلولة أين؟ لازم تعرفون هذه قيلولة في الجنة. ماذا ستكون؟ نحن في الدنيا مبسوطين منها، فكيف هذه تكون في الجنة؟ تكون أعلى نعيم. عطف على السابق في قوله تعالى يوم يرون الملائكة ويوم تشقق السماء، عطف على يوم يرون، والمقصود هنا تيئيسهم، تيئيس الكفار، أن ذلك اليوم يوم عظيم عليهم. ويوم تشقق السماء بالغمام، الباء هنا بمعنى عن، يعني عن الغمام، يعني يوم القيامة يأذن الله سبحانه وتعالى بالسماء تشقق. ويوم تشقق السماء عن الغمام، يعني تشقق عن الغمام. هذا التشقق ماذا يحصل؟ تنزل منه الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا. طبعا نزول الملائكة لتنفيذ ما أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. تنزل الملائكة، هذا يوم القضاء، يوم الحشر، ويوم القضاء، ويوم الحساب. أليس، وهذا من زيادة حسرة الكافرين، ألستم تطلبون أن تنزل الملائكة؟ هذا نزول الملائكة، هذا النزول الذي سوف يكون حسرة عليكم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم حينما يقولون أنزل علينا ملك، يدخره لهم ليوم القيامة. يومئذ الحق للرحمن، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملك تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أظهر الوصف، استحقوا ذلك لكفرهم، وكان يوما عسيرا، يعني في غاية الصعوبة ولا يمكن أن يطيقونه من شدة إيلامه. الله سبحانه وتعالى يصف ذلك اليوم كيف حالهم، يوم يعض الظالم على يديه. هذا تفسير لقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا افتتان بعض ببعض. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني ليتني سلكت مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه وهديه وهداه. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صاحبا. الخلة هي أعظم المحبة، وهذا يدل على شدة تعلقهم بعضهم ببعض في الإغواء. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أن الشيطان إذا الكلام يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لن تنقذوني ولا أنقذكم. هل ينتظر الإنسان تبرئ الشيطان منه في ذلك اليوم؟ وقد سبق الله له ذلك الآن ليحذر. القرآن مليء بالهدايات، مليء بالهدايات. وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم قال الله سبحانه وتعالى يحكي حال نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الذين، يعني حاله مع الكفار، هذه أيضا حجة جديدة، عود على معاذيرهم الفاسدة لأنهم طعنوا في القرآن، هذا طعن جديد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أسف، قبل أي نعم، يعني تركناها. نعم نعم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية إذا ربطناها بالسابقة لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم يعض الظالم على يديه، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا حال هؤلاء في معارضتهم وهجرهم للقرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروه. سبق معنا سامرا تهجرون، يسهرون الليل للتخطيط لهجر القرآن هذا، وكيف يهجرونه، وكيف يشتمونه، وكيف يسبونه، وكيف يردونه. سامرا تهجرون، يعني ليس فقط أمام الرسول بل يجتمعون لأجله. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو دأب المعرضين، يعني فلا تحزن عليه، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني هاديا لك ولمن استجاب لك، نصيرا لك ولأتباعك. أليس يكفيك هذا؟ يكفي. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر متوارث في المعارضة، مثل ما قال ورقة بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم منزل عليه الوحي وخاف، قال: زملوني دثروني. أخبره ورقة بن نوفل، قال: يعني ما أحد جاء بما جئت به إلا عودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. هذا داء، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه سنته سنة الأنبياء السابقين. الأمر الثاني أنه كفاك، فهو هاديك ونصيرك، فلا تحزن. ونحن كذلك، يعني المتبعين له صلى الله عليه وسلم، نصبر على الدعوة ونصبر على الأذى، فالله هادينا ونصيرنا، وإن أعرض من أعرض، أو لم يستجب لك أحد، أو رأيت معاصي أو شيء، هذا حال الإنسان، وليس حاله أن ينتقم لنفسه أو يؤذي غيره، لا، إنما أنت تؤدي ما عليك من البيان والهدى القولي هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا، هذا رجوع إلى حججهم في الطعن، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقولون: هذا القرآن لماذا ينزل مفرق؟ لماذا لا ينزل كامل؟ فقط المعارضة، يعني مثلا ما نظروا هل في هدى فيهتدون به؟ لا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني نزلناه مفرقا لحكمة لا يفقهها هؤلاء، لنثبت به فؤادك، يعني بمعنى أن كل واقعة تنزل، كل حدث، كل نزول ابتدائي تحت، يعني لا بد أن ينزل فيه القرآن بما شاء الله، حتى يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه، وأحكام ووقائع. كيف ينزل القرآن كامل وفي وقائع ما جاءت؟ ماذا يفعل الناس فيها؟ يقول: ما هذا؟ ولو نزل جملة واحدة لقالوا: ما هذه الأخبار التي فيه؟ لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى لو نزل كاملا. الحكمة الثانية: ورتلناه ترتيلا، يعني نرتل عليك بين الفترة والأخرى حتى تعيه وتفهمه وتعمل به ويتنزل عليك فيما تحتاج إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة حتى للعامة، أن ما من حجة يقولها المبطلون إلا والقرآن رد عليها. ولا يأتونك بمثل، المثل المراد منه سبق: وضربوا لك الأمثال فضلوا. الأمثال المراد بها هنا ما يأتون به من حجج باطلة، إلا جئناك بالحق. وأحسن تفسيرا، أحسن بيانا تفسيرا ومعنا واضحا. ثم أخبر عن هؤلاء أنهم سيحشرون في شر حال، الذين يحشرون على وجوههم، وهذا من العذاب اللي قلت لكم أشكال، يحشر على وجهه. حتى الصحابة استغربوا، قال رسول الله كيف يحشر يمشون على وجوههم؟ أو قال الذي يمشاهم على أقدامهم مشيهم أيضا على وجوههم، يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أولئك بعيدين في الشر والمكانة، درجة عالية في الشر والمكانة كما مر معنا، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى. المقطع الآن هذا ما علاقته بالسابق؟ علاقته لما جرى الوعيد والتسلية وذكر يعني حال الأمم السابقة وذكر حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأمم السابقة ماذا حل بهم، وهنا ذكرت باختصار شديد لأن العبرة منها الجزاء وليس بيان القصة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الشاهد هنا أنهم كذبوا ودمروا. أيها المخاطبون في وقت التنزيل وإلى يوم القيامة، هذا فعلنا بمن سبق ولن يتخلف، تكذيب سيقابله عذاب وتدمير. وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبوا أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. كذبوا عذبوا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. كذبوا أيضا أهلكناه. وكلا ضربنا لك الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. التدبير وكلا تبرنا التتبير التدمير. وكل شيء كسرته حطمته قيل له تتبير. لكن من هم هنا قوم جدد؟ من هم أصحاب الرس؟ أصحاب الرس في الحقيقة ليس هناك يعني دليل يبين لنا من هم، ولذلك اختلف العلماء اختلاف كبير جدا، حتى إن الصحابة اختلفوا، حتى ابن عباس اختلف قوله في تعيين أصحاب الرس، هل هم قوم من ثمود كما يقول ابن عباس؟ ومرة قال ابن عباس هو الرس هو بئر بأذربيجان، وبعضهم قالوا لا هم قرية من قرى اليمامة، وبعضهم قال هم أصحاب الأخدود. وهذا لا نحتاجه إذا لم يكن في دليل شرعي، لأن القرآن في بعض القصص أو بعض من ذكرهم لا نعرف عنهم شيئا، وتستغرب ما لهم تفاصيل مثل إدريس عليه الصلاة والسلام ليس لهم تفاصيل يعني كالأنبياء السابقين. فأصحاب الرس الله عليم بهم من هم، لم يرد في السنة بيانه، لكن العبرة هنا في الآية أنهم أمم من الأمم، لأن القرآن لو عد الأمم السابقة لا يمكن حصرها، لكن الله يذكر أحيانا أسماء للعبرة والعظة. فأصحاب الرس قوم يعني أتى لهم نبي وعصوه فعذبهم الله سبحانه وتعالى. وعند من يقول أن أصحاب بئر هي أصلا الرس معناها مكان بئر، قالوا لأنه قتلوا نبيهم ووضعوه ودفنوه فيها فسموا أصحاب الرس، لكن لا يوجد شيء. ابن جرير رحمه الله تعالى رجح أنهم أصحاب الأخدود، الذين في سورة البروج، مع ما في ذلك من الإشكالات التي تطرأ على اختياره رحمه الله. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا، هذه عبرة الآن في أمة سابقة، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. هذه القرية، طبعا هم قوم لوط، هذه القرية هي قرية سدوم، سدوم وهي قوم لوط، لأن واضح من السياق أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني مروا بقرية سدوم. طبعا العبرة هنا أنهم مروا على المكان الذي عذب فيه قوم لوط، يعني هذا يحدث لهم رهبة، وليس معناها أنهم رأوا آثار رفع إلى السماء ولا آثار الرجم بالحجارة، هذه ذهبت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إذا دخلنا أماكن قوم أعذبهم الله قال تدخل باكين أو متباكين، مع أن ما نرى شيء لكن هذا مكان عذب فيه. فهم يمرون على قرية سدوم ويرون أن هذا المكان عذب فيه من عذب. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.